أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. المؤلف رحمه الله تعالى قسم الأشياء إلى ثلاثة أشياء، إلى أشياء ثلاثة. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، هذا قسم. قال: وكذلك الحرام، هذا القسم الثاني. وما حاك في صدرك فهو شبهة، وهو القسم الثالث. فعندنا حلال، وعندنا حرام، وعندنا شبهة. وهذا التقسيم ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتفق عليه من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فبين عليه الصلاة والسلام بأن الحلال بين، وذكر أن الحرام بين، ثم ذكر الصنف الثالث وهو المشتبهات، هي الشبه، وبينهما أمور مشتبهات. ونعلم جميعا إخواني في الله أن الله جل وعلا أنزل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام ليبين للناس الأشياء، حلها وحرامها، حلها وحرامها. والآيات في هذا الباب كثيرة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا أنزل القرآن تبيان، أنزل القرآن تبيان، فالأشياء بينة. ولهذا ما من حلال إلا بينه الله جل وعلا، وما من حرام إلا بينه الله جل وعلا. إن الحلال بين وإن الحرام بين، فهذا بين واضح وهذا بين واضح. لكن لربما بعض الأشياء أظهر من بعض، بعض الأشياء أظهر من بعض، بعض الأشياء تكون ظاهرة واضحة بينة حتى تصل إلى أنها مما يعلم من الدين بالضرورة. ما من أحد إلا لابد ضرورة يجب أن يتعرف على هذه الأشياء لحلها، أو قول كذلك لحرمتها، مثل الخنزير. هل يعقل أن يأتي أحد المسلمين ما يعرف حرمة الخنزير؟ لا يمكن هذا، لا يتصور. أو يجهل حرمة الخمر، هذا لا يمكن. فهذا أشياء، يعني أشياء الإسلام قد بينها بدلالة واضحة قطعية لا شك فيها ولا ريب. فحتى بل من أمثال هؤلاء مما لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. لو أن إنسان شرب الخمر قال: ما أدري بحرمة الخمر، يجلد. يقول هذا لا يتصور من أن شخص يجهل مثل هذه المسائل واضحة. فالدين تام واضح بين في حله وفي حرامه، لكن توجد أشياء يخفى أمرها على الناس، يخفى أمرها على الناس. وسبب هذا الخفاء أمور، أسباب خفاء هذه الأشياء، يعني بعض الناس يشكل عليه، يكون أمر عنه لا حلال ولا حرام يشكل عليه. وهذا الإشكال، يعني هذا الإشكال يقع بأمور، منها أن يكون النص خفي، أن يكون النص خفي لا يطلع عليه إلا القلة، لا يطلع عليه إلا القلة، يكون نص خفي لا يطلع إلا القلة. والكثير من الناس لا يطلعون عليه، والكثير من الناس لا يطلعون عليه، فهنا تشتبه عليهم الأمور، تشتبه عليهم الأمور. هذا قد يوجد في الزمان الأول لا يمكن، هذا صعب. كان يكون شخص تتوفر عنده جميع المصادر السنة، لا يمكن. يخاف هذا الأزمان الله الحامل مو ميسرة، تقتني مكتبة كاملة من كل تأثير السنن والمجاميع والمسانيد والمعاجم كلها توفرها. أما في الأوائل ما كان عنده ماذا، إن صالحة يتوفر عنه مصدر أو مصدران، يتوفر مصدر أو مصدران أو ثلاثة يوفرها، بغية تختفي عنه. فخفى بعض النصوص عن بعضهم يقع فيها اللبس، فهذا قد يقول بالحل وداخل يقول ماذا بالحرمة، أو بعضهم لا يصل شيء لا من الحل ولا الحرمة. فخفاء النص سبب من ظهور هذه الأشياء التي يتشابه عليها تتشابه على الناس. وأيضا كذلك من الأسباب التي يظهر فيها الخفاء عند الناس أن ينقل نصان، أحدهما بالتحليل والأخرى بالتحريم، ينقل نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيصل عند قوم نص التحليل مثلا ويصل عند قوم أمر التحريم، يعني في المسألة نصان. مثل لو مثلنا بماذا ما يتعلق بمثل مس الذكر، هناك روايات تدل على أن مس الذكر ناقض، هناك رواية تدل على أن مس الذكر ليس بناقض. فمن الناس لربما يصل عندهم نص بنص النقضان فيعملون به، وفرقة أخرى ما يصل إليهم إلا النصوص تدل على عدم النقضان فيعملون به، فيبقى بعض الناس ماذا في شك ويشتبه عليهم الأمر، هذا ينقض أو لا ينقض، لأن هذا يقول بهذا وهذا يقول بهذا، وعذر هؤلاء خفاء النص، أنا ما وصل إليهم إلا ما طرف من النصوص ليس جميع النصوص حتى يحكم عليها بالجملة. فهذه من أسباب الذي ماذا تشتبه على الناس. وكذلك قال العلماء عدم وجود نص صريح، عدم وجود نص صريح في المسألة، وإنما هي عبارة عن مفهوم، وإنما هي عبارة عن مفهوم أو عموم أو قياس، بعض المسائل ليس فيها نص وإنما يحكم عليه العلماء بعموم وقياس، وهذا أساليب العموم والقياس مما يقتضي عليه العلماء اختلافا كثيرا، مسائل قياسية والأخذ بالعموم الأصولية، القواعد الأصولية الناس تختلف في تطبيقها فتختلف آراهم، ومنه يقع الاشتباه في بعض الأحكام الشرعية، وهذا قليل ما يتقع، فقليل ما تقع. فالشاهد أن الأصل أن الحلال بين والحرام بين، لكن يقع خفاء مثل هذه الأحكام لما ذكرنا، يختفي هذا الحكم ولا يظهر البيان فيه لما ذكرنا، إما لخفاء النص أو لوصول أحد النصين، أو كذلك استخدام ماذا ما أساليب عامة كأساليب المفهوم والعموم ونحو ذلك. وقال ما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما حاك في صدرك فهو شبهة، الذي تشتبه فيه يا عبد الله. وما كان والعلماء في الشبهة لهم تعاريف، منهم من قال الشبهة هي منزلة بين الحلال والحرام، شبهة بين المنزل بين الحلال والحرام، ومنهم من جعل الشبهة هو الذي يختلط بحلال وحرام، يختلط بحلال وحرام، هذه شبهة، يعني القول الأول يعني هو منزل وسط، له حلال جاء أدلة تدل على حله، وليس بحرام جاء أدلة تدل ما على تحريمه، فيسمى شبهة. ومنهم من قال لا، بل الشبهة هو أمر اختلط فيه حل وفيه حرام، سواء كان في المطعومات أو في المأكولات أو في الملبوسات أو كان في العبادات وفي البيوع والمعاملات، أشياء تقع يكون خلطة بين الحل والحرام، هذا يكون ماذا مشتبه. فما سواء قلنا هذا أو ذاك فالأولى ماذا الورع، وذاك بتركه. قال عليه الصلاة والسلام فمن ترك الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن ترك الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، فالأولى ماذا أن تترك هذه الأشياء وتتورع عنها، فالسلامة تكون في تركه وعدم الدخول فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. طيب تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الستر، والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه، أي الأصل إخواني في الله أن المسلم يستر عليه ما دام أنه ماذا على الستر، ولما ظهر منه شيء فهذا يبقى على ستره ولا نسيء به الظن. لا نعامل للناس على النيات، فنيات العباد يحاسب عليها الرب، نيات العباد يحاسب عليها الرب، وإنما لنا ما ظهر من الخلق، المسلم نحكم عليه بما ظهر منه هذا لنا، وأما ما بطن من سرائره فهذا ليس لنا، فلا يفتح باب الظنون، لا يفتح باب الظنون. تقول فلان ما أظنه إلا هالك، فلان ما أظنه إلا كافر، فلان ما أظنه إلا كذا، هذا ليس لك. البحث عن ضمائر والسرائر هذا لله الله جل وعلا. ورضي الله تعالى عن عمر الخطاب أتى بكلام بديع وفيه إيضاح لهذه المسألة الحساسة. وكهذا رواه البخاري في صحيحه يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي. عن هذا يتكلم عمر عن الأمر الأول في أيام أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أناس كان ينزل الوحي ويحكي عما في ضمائرهم وعما في نفوسهم، يعني يعرفون بالوحي أن فلان منافق فلان كافر. قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق، ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة، وإن قال إن سريرته حسنة. فعلاج عمر رضي الله تعالى عنه واضحة، وهو على أن الأصل في المسلم العدالة، الأصل نعم العدالة، ونحكم عليه بما ظهر منه، إن ظهر لنا الخير أمناه وقربناه، وإن ظهر لنا شر فحين ماذا لم نؤمنه، يحكم عليه ماذا بالظاهر، أما السرائر فأمره إلى الله جل وعلا، فمن كان أمره قد ما مستور عنا نعم ماذا على ستره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وإن سمعت الرجل يقول فلان المشبه وفلان يتكلم بالتشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو مجبر بإسكان الجيم أو فتحها مع ضم تجديد الباء، مجبر أو مجبر، أو يقول فلان مجبر أو مجبر، أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. هذه الفقرة يذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى طريقة من طرق أهل البدع في طعنهم وتشويه أهل السنة، وذلك بلمزهم بالألقاب، لمزهم ورمهم بالألقاب، يرمونهم بألقاب منفرة، وذلك تشويه سمعتهم حتى يخاف الناس منهم. والعجيب أن هذه الألفاظ هي على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، وجه ذلك أن المبتدعة يعتقدون بعقيدة، فإذا رأوا أن أهل السنة خالفوهم في هذه العقيدة رموا ماذا؟ رموهم بلقب ليس فيه. مثاله الآن رافضة، الرافضة من مذهبهم الغلو والتعاصب لأهل البيت، أهل السنة ما وافقوهم على هذا، انظر أهل السنة لم يوافقهم على الغلو، وإلا فأهل السنة يحبون ويعظمون ويوقرون أهل البيت. ومرتنا يعني فقرة في هذا الباب، وكيف أن رسول الله قد حث وماذا وطالب من أمته أن يعرفوا قدر أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان السنة على هذا المنوال، ما أحد منهم يسطر أو يدون عقيدة من عقائد أهل السنة إلا وذكر فيها شيئا ما يتعلق بماذا بالتوقير والتقدير لأهل البيت، فأهل السنة يوقرون أهل البيت، لكن المعتزلة الرافضة يريدون أعظم من هذا، ليس فقط تعظيم بل تقديس، يريدون من الإنسان أن يقدسوا أهل البيت وتعظيمهم وجعلهم الولاية والكرامة، وأن ماذا بمنزلة الأنبياء والرسل ولهم ماذا من علم الغيب ونحو ذلك. فلما رأى الرافضة أن أهل السنة ما وافقهم على هذا، بماذا رموهم؟ قالوا أنتم ناصبة. وما هو الناصب؟ من هو الناصبي؟ الناصبي هو يقول العلماء هو الذي نصب العداء لأهل البيت. الناصبة هم فرقة نصبوا العداء لأهل البيت، نصبوا العداء لأهل البيت. يوجد قد هذا الفكر في بعض الناس ممن أخذتهم الحمية فماذا فينتقص من أهل البيت، فقام الرافضة ورموا أهل السنة بأنكم من هؤلاء الناصبة، وهذا ظلم، هذا ظلم. فرق بين الناصبة وبين أهل السنة. الناصبة نصبوا العداء، يذمون أهل البيت، وأهل السنة حاشا من ذلك، ما ذموا أهل البيت بل يقرونهم ويقدرونهم ويجعلون أن الرجل إذا توفر فيه علم وعبادة مع قربه من أهل البيت فإن هذا حقه يضاعف، حقه يضاعف في التعظيم وماذا في التوقير. فالشاهد من ذلك أن المبتدعة يرمون أهل السنة على ماذا؟ بخلاف ما هم عليه، بخلاف ما هم عليه. فكما يقولون يأتون أهل السنة ويرمونهم بأنهم ناصبة، وفرق بين معتقد أهل السنة وبين الناصبة. فالناصبة رفعوا العداء على أهل البيت، أما أهل السنة ماذا؟ فقد قدروا وعظموا أهل البيت، لكن التعظيم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال إن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم بالتشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. إذا رأيت رجل مثلا يأتي عند إمام من أئمة السنة ويقول هذا إمام السنة مشبه، عليك أن تعرف أن هذا المتكلم ماذا؟ من الجهمية. إذا رأيت رجل يتكلم على إمام من أئمة أهل السنة ويتكلم على أهل السنة يقول هؤلاء، يعني أنت مثلا رجل ما أعرف حالك، راك غريب ما أعرف من أنت، فإبي يتكلم يتنفس عما في قلبه يقول يا أخي هؤلاء أهل السنة، هؤلاء الله يصلحهم، يقول يا أخي ما لهم وما أعرفك مثلا، يقول يا أخي مشبهة. إذا سمعت هذه العبارة أن هذا الرجل يطعن في أهل السنة ويرميهم بالتشبيه، ما لك أن تحكم؟ اعلم أن هذا جهمي، جهمي، فهو أما من الطريقة الجهمية أو من الأشاعرة أو من الماتوريدية أو من المعتزلة. لماذا؟ لأن هؤلاء ينفون ماذا؟ ينفون، يعني يظنون أن إثبات الأسماء والصفات وتجسيم لله جل وعلا وتشبيه لله سبحانه وتعالى. هؤلاء المبتدعة يرون التأويل والتعطيل، يرون التأويل، تأويل الصفات، وأن الصفات ليس على حقيقتها. المعتزلة والجهمية ومن كان على فرق شتى، والمعتزلة وما شاعرة يرون أن الصفات تؤول، أنها تؤول. فإذا رأوا أن أهل السنة ما وافقهم على التأويل، وإنما أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، فماذا؟ فيقول المبتدع يقول أهل السنة مشبهة. أين وجه التشبيه؟ قال أنتم أثبتتم الصفات. قل سبحان الله، نحن أثبتنا الصفات دون تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن حنق المبتدعة أنهم يحاولوا يشوهون سمعة أهل البدع بوضع ألقاب هي ليست فيهم، ليست فيهم، لكن باب التشويه. وإلا المبتدعة الجهمية لو أنصفوا لعلموا أن أهل السنة من أبعد الناس عن التشبيه، لكن من باب التشويه رموهم بما ليس فيهم. وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. تأتي كذلك عند رجل يقول يا أخي هذا هو السنة يا أخي نواصب ناصبة، تعلم أن هذا بما أنه رمى أهل السنة بالنصب بما أنه رافضي. لما رأى الرافضي أن أهل السنة ما وافقوه على بدعته وما شاركوا في غلو في أهل البيت رماهم بما ليس فيهم، فاعلم أن هذا رافضي مبتدع. قال وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. خارجي معتزلي، المعتزلة عندهم مصطلح يسمى بمصطلح التوحيد، ومن درس الفرق كما مر يعرف أن المعتزلة لهم خمسة أصول تسمى بالأصول الخمسة، الأصول الخمسة، وهذه الأصول الخمسة يقوم عليها دين المعتزلة. ومن هذه الأصول الخمسة ركن يسمى التوحيد. وماذا يعني التوحيد عندهم؟ التوحيد عند المعتزلة نفس الصفات، التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، هذا التوحيد. ولهذا بعض قد يختار يقول يا أخي ما شاء الله أنا أبحث أقرأ في كتب المعتزلة يهتمون بالتوحيد، يقول ما شاء الله وكيف عندنا المعتزلة يهتمون بالتوحيد، يقولون التوحيد ونحن نقول بالتوحيد ويبدو من التوحيد. انتبه، التوحيد عند المعتزلة بمعنى نفي الصفات، نفي الصفات. ولهذا عندهم أن إثبات الصفات من الشرك، عندهم إثبات الصفات من الشرك. ولا يخفاكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما أثبت صفة الكلام لله جل وعلا، ماذا رموه المعتزلة كالنبي دواد؟ رموه بالكفر، رموه بالكفر. حتى أن الولى لما كانوا يريدون أن يرققوا الأمر مع ابن حنبل إذ بنبي دواد ماذا يغضب، يقول يا والي أقسم بالله أنه مشرك كافر، أنه مشرك كافر. من أين أتى الشرك والكفر؟ من هذه العقيدة، عقيدة المعتزلة يرون أن التوحيد هو نفي الصفات، هذا هو التوحيد
كامل.
لا أفضل كامل، يثبتون الأسماء أما الصفات لا تثبت شيء لصف الله عز وجل. فإذا رأوا رجلا أثبت الصفات وهذا خالف التوحيد فهو مشرك. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وإذا سمعت رجل يقول تكلم بالتوحيد وشرح للتوحيد فاعلم أنه خارج معتزلي. فالمقصود إذن ينبغي نفهم هذه الفائدة، إذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالتوحيد هنا الذي عند المعتزلة، وليس معنى هذا التوحيد الذي عند أهل السنة هو إفراد الله بالعبادة. فلو أن رجل مثلا قال أخي إيش التوحيد أو شرح التوحيد أقول أنت معتزلي، لا، إنما الذي يرمى بالاعتزال من قصد بالتوحيد التوحيد الذي بمعنى نفي الصفات، من يدندن على هذا الأصل فاعلم أنه معتزلي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. كذلك القدرية، القدرية من مذهبهم ومنهجهم أنهم يقولون بأصل من أصولهم يسمى العدل، يسمى العدل. قلنا المعتزلة عنده أصول خمسة، منها التوحيد، منها إنفاذ الوعيد، منها المنزلة بين المنزلتين، منها العدل، أول منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول خمسة يقوم عليها دين المعتزلة، التوحيد وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والمنزلة بين المنزلتين، هذه الأصول الخمسة التي يقوم عليها منهج المعتزلة. من مذهبهم العدل، ما يقصد بالعدل؟ يقصدون بالعدل نفي القدر. انظر أين العنوان وانظر أين المضمون، عندهم العدل هو نفي القدر. وتلاحظ إذا رأيت يعني تقرأ لك بعض كتب المعتزلة كالجبائي وغيره يقول لك وهذا من العدل وإن من عدل الله، انظر ما بعد ذلك إن تكلم في العدل يقحمون في العدل هذه القاعدة هو نفي القدر. طيب قد يقول قال وما علاقة نفي القدر بالعدل؟ علاقة نفي القدر بالعدل يقولون أن إذا أثبتنا القدر فقد حكمنا على الله بالجور، تعالى عن هذا، يقول إذا أثبتنا القدر فإن أثبتنا الجور والظلم على الله عز وجل. منه كيف هذا؟ قال انظروا يعني هل يمكن أن الله جل وعلا يقدر على العباد، الله يقدر عباد المعاصي ثم يعذبهم عليها، هذا يتصور في حق الله؟ هذا ما يجوز. يقول هكذا، يقولون هذا لا يمكن ولا يجوز أن الله جل وعلا يقدر على العباد فعل المعاصي ثم يعذبهم عليها، هو الذي يقدره ثم يعذب عليهم، هذا ما ينزع عنه الرب. فقال هذا ليس من العدل، بل من العدل أن الله ما قدر لهم شيء، أن الله ما قدر لهم شيء، فينفون القدر. لماذا؟ حتى يظهرون أن الله بمظهر العدل. واضح الآن كيف؟ وهم يقولون قال نحن إن قلنا بقول أهل السنة بأن الله قدر الأشياء، قدر الأشياء، هنا إشكال، كيف أن الله يقدر الأشياء من عنده، يقدر العباد فعل المعاصي والذنوب ثم الله يعاقبهم عليها؟ قال هذا ما يكون من العدل، هذا من الجور والظلم، ونحن ننزه الله عن هذا. فقال إثبات القدر في ماذا؟ يعني وصف الرب بالظلم. فماذا في الحل؟ قال الحل ننفي القدر، ننفي القدر وأن له لا قدر، لا قدر، وأن العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه، وأن العبد هو خالق أعماله بنفسه، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. فهذا ماذا؟ العدل عند المعتزلة.
فهم يقولون يعني يقولون أن أهل السنة جبرية، يقولون أن أهل السنة جبرية وأهل السنة ليس بجبرية، وإنهم يقولون أن الله جعل العباد ماذا مشيئة، مشيئة ماذا، ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وهذا قد تم ذكره فيما يتعلق بمراتب القدر. لكن إشكال نفهم ما الذي مراد بالعدل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يقول فلان مجبر أو مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. فهذا كن العدل عند القدرية وعند المعتزلة، أنهم يجعلون القدر وبنفي ماذا، يجعلون العدل هو نفي القدر عن الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لأن هذه أسماء، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع، أحدثها أهل البدع. فالشاهد إخواني في الله أن هذه العبارات التي تطلق على أهل السنة القصد منها الطعن والتشويه بمنهج أهل السنة والجماعة، وهم منها براء، وهم منها براء. وهناك عبارة شبيهة بعبارة المؤلف ذكر أبو حاتم رحمه الله تعالى الرازي، قال أبو حاتم رحمه الله تعالى قال: علامة أهل البدع، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يظن مكتوب في بعض في رسائل بعض يكون موجودة في الحاشية. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الأثر. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل ولا يلحق بأهل السنة إلا اسم واحد. عندي وش؟ ولا يلحق إيش عندكم في ال... ولا يلحق بأهل السنة بدون باء، أهل السنة ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، يستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. فأشاهد من ذلك أن هذه عبارة مما كان معروف عند السلف رحمه الله تعالى، وأن هذه الطريقة كانت مما تواطى عليها المبتدعة، من أنهم إذا أراد أن يشوه أهل السنة ما يرمونهم بماذا، بأشياء هم منها براء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصر في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. نبه المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض المقالات التي لربما تنتشر في بلدة دون أخرى لابتلاء أهلها بها. فبعض البلدان تبتلى ببدعة أو تبتلى بمعصية دون غيرها من البلدان لظروف خاصة بها. من هذه الظروف مثلا أن يكون الذي أنشأ هذه الفكرة موجود في هذه البلدة، فلا يخفاكم أن البلدة أو القرية أو المنطقة أو المدينة إذا كان مؤسس الشيء فيها فتكون ما فيها عندها من الرواج ما ليس عند غيرها، يكون لها من الرواج ما ليس عند غيرها. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض البدع التي انتشرت في بعض البلدان والقرى والأقاليم الإسلامية. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء ينبغي أن تتنبه منها، لأن بعض مثلا بعض الناس إذا ما تنبه لهذه الأشياء مثلا ما تنبه، فلربما إذا ذهب إلى بلدة ورأى أن الناس يتواطؤون على هذه الفكرة يرى أن لها ثبوت، يرى أن لها ثبوت. مثل قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. أهل الكوفة ابتلوا فيهم الرفض التشيع، ظهر فيهم التشيع، وهذا واضح من تأمل في شيعة علي كان من أهل العراق، شيعة علي كان من أهل العراق، كل جلهم كان من أهل العراق، فكان عندهم التشيع لعلي رضي الله عنه، وكان كثير، وكان هذا كثير عندهم. فكان في زمن المؤلف وفي بعد زمنه كان أهل الكوفة بكثرة عندهم هذا التشيع والتعصب لعلي رضي الله تعالى عنه. فالذي ما عنده خلفية مثلا عن هذا فيذهب إلى الكوفة يرى أن ليس العامة فقط بل حتى من أهل العلم من يكتفي من العلم عندهم ما من نوع تعصب لعلي رضي الله تعالى عنه، لربما قد ماذا يذكر مفاخره أو ماذا يغض الطرف عن غيره من الصحابة، أو يعني كما يشير ولو بطرف خفي لماذا لخطأ بعض الصحابة الذين قاموا على علي. ما كان ينبغي من طلحة رضي الله أن يقوم على علي وعائشة رضي الله تعالى وبقت في بيتها لو، فما ترى ماذا يلف ويدور على ما إبراز مقدار علي رضي الله تعالى عنه. قد تقول هذا يظهر ليس من عامة كما قلنا بل من أهل العلم، وهذا يوجد بكثرة من الناس كما يقول ماذا من شيعة علي، من شيعة علي، وأما في العام فبكثرة. فالرجل إذا ما تفطن إلى وجود هذه البدعة أنا مستفحلة في هذه القرية ينجر، وهذا حق فلان وفلان وفلان، هذا البلد كله يقوم بهذا القول. لكن لو تنبه وعلم أن هؤلاء هذه الفكرة كانت موطن في هذه البلدة تحرز منها، وكان ماذا على 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 حذر من هذه الفكرة، لأنها هذه البلدة هي موطن هذه الفكرة، فكرة التشيع والتعصب لعلي رضي الله تعالى عنه وعن أهل البيت ماذا جميعا، لأن الشيعة كما يتعصب لأهل البيت جميعا علي منهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تأخذ من أهل الكوفة في الرفض شيئا، أي كما إذا جاءك شيء في التشيع ما تعرف علي فماذا حاول أنك تبتعد عنه. ثم قال كذلك رحمه الله تعالى: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، يعني قد تأتيك أشياء من أهل الشام. وهنا بعضهم بعض أهل العلماء يعني نبه قال: ما الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى من الأشياء المأخوذة من أهل الشام في طعم بأمر السيف؟ قال: إن أراد الخوارج فإن خوارج العراق، الخوارج كان مضم بالعراق من في بلدة حاروراء، فليس لهم علاقة بماذا بأهل الشام. فبعضهم يعني ما در إيش المقصود يعني بقول المؤلف: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، لكن لعله يقصد بعض الروايات المروية، الروايات المروية في السيف والخروج لعل كانت من أهل الشام، فالله أعلم بهذا. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى بينا أن ما يتعلق بالسيف ولعل الخروج الحكام مثلا أن هذه مرويات موجودة في الشام فتنبه منها، فلا تأخذ عنهم شيء من هذا الباب، لا تأخذ عنهم شيء في هذا الباب، لأنهم قد يتمالون عليها، يتمالون ويتواطؤون على هذا الأمر. قال: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، كذلك أهل خراسان وهي من بلاد فارس، وهي من بلاد فارس. هنا أنسى هنا فقرة أخرى قال: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل البصرة أو عن أهل البصرة في القدر شيئا، كذلك لأن القدر ظهر في البصرة، القدر أول ما ظهر ظهر في البصرة وانتشر فيها، ولهذا ترى من كبار القدرية من أمثال واصل بن عطاء وغيره أنهم كانوا من هذه النواحي، من أنحاء البصرة، من هذه النواحي. فوجود المؤسسين لهذه الفكرة في هذه البلدة ماذا زاد في رواجها، زاد في رواجها، وكثير من فتن بها. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بفكرة القدر انتبه منها في ماذا من أهل البصرة، فإن قد تأثرت ماذا أثرت فيهم، فلعلهم يؤثرون فيك إما بماذا بإدخالها في ماذا في رأس من حيث لا تشعر. قال: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، أهل خراسان كما قلنا من بلاد فارس، هي بلاد كبيرة، وهذه البلاد دخلها المبتدعة وأثروا فيها، فبلاد فارس من هذا يعني كمثال جعد بن درهم وهكذا جعد بن صفوان، فهؤلاء من هذه النواحي، من النواحي من وراء النهرين، من أرض سمرقند ومن أقاليم خراسان. فكان الجهم وجعد من المرجئة، من غلاة المرجئة، هؤلاء كان لهم دور بارز، لهم دعوة قوية في أرض خراسان وفي نواحيها، فهذا كذلك أثر على أهلها. فنبه المؤلف رحمه الله: إياك أن تتأثر بأهل هذه البلدة بهذه الفكرة، فربما تذهب إليهم وترى ما يدندنون بأن الإيمان في القلب، أو يؤصلون أن الإيمان باللسان فقط ونحو ذلك، فهذا سببه أن الإرجاء وجد في هذه البلدة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عن أهل مكة في الصرف، قال كذلك الصرف لا يؤخذ عن أهل مكة. وما المقصود بالصرف؟ قال علماء: الصرف هو تحويل عملة إلى عملة، الصرف هو تحويل عملة إلى عملة، أو تبيع نقد بنقد آخر، أو تبيع نقدا بنقد آخر.
من هذا الصرف تصرف. أظن كذا هذا ما لازالت اللغة الدارجة درجت على هذا المعنى تصرف، وأن أصرف تبيع نقد بنقد، تحول عملة لعملة، هذا الصرف. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عن أهل مكة في الصرف، أي لا تأخذ عن أهل مكة فيما يتعلق بمسائل الصرف. لماذا؟ قال العلماء: لأن أهل مكة يتساهلون في الصرف، يتساهلون في الصرف. وقيل الله تعالى أعلم أن هذا كان مأخوذ من مذهب ابن عباس، مأخوذ من مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه مسألة، وهي مسألة الربا. ابن عباس رحمه الله تعالى كان له مذهب قديم في الربا، فهو يرى ماذا؟ يرى جواز ربا الفضل، جواز ربا الفضل، يراه جائز. يعني هذا باب الفائدة. تعلمون أن الربا، قد مر معنا قليل في دروس البيوع، أن الربا ينقسم إلى قسمين: إلى ربا الفضل وإلى ربا النسيئة. ربا الفضل ما كان فيه تفاضل، ما فيه تفاضل، وربا النسيئة ما كان فيه تأخير، تأخير في الدفع عن مجلس العقد. فعندنا ربا الفضل وربا النسيئة. ابن عباس رضي الله تعالى في مذهب القديم كان لا يرى إلا ربا النسيئة، وكان يستدل على هذا المذهب بما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة. هو حديث صحيح متفق عليه، وأسامة بن زيد كان يحدث بهذا الحديث: لا ربا إلا في النسيئة. فظن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا النوع الوحيد الذي يمنع منه، ظن ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه أن هذا الربا هو الوحيد الذي يمنع عنه، هو ربا النسيئة فقط، لا يجوز أن تتعامل بربا النسيئة. أما ربا الفضل يراه جائز، ما في شيء، تتفاضل في ماذا؟ في العملات النقدية، في المعامل الربوية، هذا يراه لا بأس به، فكان يجوز. ولهذا حصل التساهل في الصرف بين أهل مكة. لكن يقال ان ابن عباس تراجع، ابن عباس رضي الله عنه تراجع عنها كما قيل، تراجع عن هذا المذهب، تراجع عن هذا المذهب. فالشاهد ان المؤلف رحمه الله تعالى كان يشير لهذا، فقال: ولا عن اهل مكه في الصرف، اي ما في صرف الاموال، لان فيهم تساهل، ولعل التساهل جاء من هذه الحادثه عندما كان ابن عباس يفتي بان ربا الفضل جائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عن اهل المدينه في الغناء، ولا عن أهل المدينة في الغناء. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يشعر بكلامه هذا أن أهل المدينة كان يكثر فيهم الغناء، كان يكثر فيهم الغناء، وأنهم كانوا يبيحون الغناء. وما أدري الله أعلم، يعني ما أصل هذا المسألة، ما هل لهذا أصل؟ الله أعلم. لكن كان يشعر أن أهل ماء المدينة في زمن أزمان المؤلف كان يكثر فيهم الغناء. وقد يستأنس بأثر عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن الغناء فقال: يفعله عندنا الفساق. سئل إمام مالك عن الغناء فقال: يفعله عندنا الفساق. إمام مالك من أين؟ علماء المدينة، إمام المدينة، إمام أهل المدينة إمام مالك. سئل عنه فقال: يفعله عندنا الفساق. فماذا؟ فألمح المدينة أن المدينة فيها فساق يعملون الغناء. فكأن هذا يعني، والله تعالى كان هذا إشارة من مالك رحمه الله على أن الغناء كان منتشر، كان منتشر ماذا؟ في زمنه، يعني كان هذا موجود. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا، أي ماذا؟ هذه الأشياء لا ينبغي أن تؤخذ منها أهل هذه البلدة. وحتى كذلك حتى في زماننا تذكرون أن بعض البلدان تبتلى، يعني نسمع عن بعض الناس يقولون: لا تأخذوا من أهل مصر ماذا؟ حلق اللحى. لا تأخذ مصر حلق اللحى، لأن أهل مصر ابتلوا بهذا المثل حلق اللحى بكثرة. فأنت إذا جئت عندهم لهذا الباب ترى كثير يجوزون، يأتي بضرورة، يأتي بروايات، يأتي بأحاديث، يأتي بوقائع، يأتي بقصص، فماذا؟ يهون أمر حلق اللحى. ولا تسأل أهل اليمن عن ماذا؟ عن القات. أهل اليمن عن القات، لأن كثير منهم يجوز، جوز القات أنه ما في شيء، وأنه أفضل من المخدرات، وأنه من فوائد له كذا. فرب بلدة
ينتشر فيها من الشر ما ليس عند غيرها فتتنبه، لا تأتي عند رجل كما قال أزهري يعني تقول يا أخي تقول حق اللحة يقول يا أخي ما فيش حاجة، هذا أمر مباح وهذه سنة وهذا مظهر مظاهر وأنت يعني حاول تطهرها وتنظفها وزينها ويمكن يحفظ أحاديث في هذا الباب، لكن حاول أن هؤلاء ليس محل اهتمام في هذه المسألة، اترك كل مسألة أخرى وهكذا. فبعض الناس لربما ماذا يبتلون ببعض الشروط ما ليس عند غيرهم، فأتنبه لهذه المسألة. فهذه خلاصة هذه المسألة والله تعالى أعلم.